أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم في البداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، بدي أسأل شيخ لو سمحت
لي. نعم تفضل، بسمعك.
الله يسعدك محمد. أم محمد بحكي من أريحة.
حياك الله، تفضل أختنا.
أهلا. لو سمحت بس أحكي، اليوم كنت ناوي أصوم أنا الصبح، اليوم صحيت على تقريبا 4:15 الصبح يعني قبل الأذان بشوي، فأنا تفاجأت إنه على 5 تقريبا كنت طبعا عم بشرب وأكلت يعني شيء، فخمسة إلى ربع أبدأ أسمع صوت الأذان، فاللي هي الساعة 6 كانت يعني. أنا طبعا في خلال هالساعة كنت شاربة يعني، وأكيد كان مؤذن، بس أنا ما كنت يعني شايفة إنه مؤذن.
نعم، إذا أنت شربتي بعد الأذان ظنا إنه لم يؤذن.
بالضبط، أنا يعني أصلاً 4:15 صحيت ومفكر هو مفروض 5:55 بيأذن.
نعم.
كان 5:15 أو 6:55 أنا عم بفتح الأذان لقيته صار مؤذن طبعاً.
هذا صيام.
أنا صليت صايمة ما بعرف.
صيام نافلة ولا قضاء؟
لا لا، إن شاء الله هيدول الست البيض.
الست
يعني.
نعم، طيب. ماشي، إن شاء الله نسمع الإجابة من فضلكم. حياك الله، الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عندي سؤالين.
نعم تفضلي أختي.
بدي أسألك بخصوص قراءة القرآن مع الشيخ اللي بالراديو، يعني أنا أو بالتلفزيون، يعني أنا بقرأ القرآن عشان أخشع، فسمعت إنه حرام، فبدي أشوف إذا حرام أو لا. والسؤال الثاني.
بتقرأ القرآن وال.
بقرأ معاه يعني، بقرأ آه.
نعم.
بقرأ معه أو بخشع، ولما بيعيط بعيط يعني خشوع. والسؤال الثاني بخصوص صيام، يعني هلا الكفارة اليمين بينفع الواحد يصومها يعني، مع مثلا يكون نادر انه يصوم عليه صيام نذر، يعني يجمع بين النذر وبين الكفارة،
بين النذر والكفارة.
وبس، جزاكم الله خير
جميع. حياك الله. معنا ايضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو غلبك، انا ابو محمد من اللوت بحكي، يا اخي اسال بخصوص اللي بياخذ من البنك قرض.
نعم.
بنك اسرائيلي.
نعم.
ويعني ليش يعني ضروري
يعني ممكن حتى تكون الاجابه اوضح، نعرف الضروره هل هي مثلا لشراء
بناء.
ايه
لا،
للبناء. نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي أبو محمد.
حياك
الله جميع، الله يبارك فيك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي أمير من مجد الكروم.
أمير من مجد الكروم.
أيوة، بدي أسأل حضرة المفتي، في حال شخص خاطب وعقد العقد على خطيبته، فهل يجوز إنه يطلعوا مع بعض بالسيارة أو يقعدوا إياها في البيت عندهم يعني من غير حضور الأبو أو الأخو أو؟
ماشي، إذن بعد عقد أو كتب الكتاب إن شاء الله هكذا الأمر.
نعم.
بعد كتب الكتاب.
بعد كتب الكتاب. أيوة.
نعم ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة.
وسؤال ثاني، شو حكم الشرع إنه شخص تاجر فبتعامل مع البنوك الربوية؟ في مناطقنا احنا داخل اسرائيل يعني نتعامل مع البنوك الربوية، يعني مجبورين نتعامل مع البنوك الربوية، فشو الحكم يعني من ناحية انه بندفع شيكات وبندفع بشيكات؟
نعم ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم.
ماشي،
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أدخل البرنامج؟
نعم تفضل أخي.
بارك الله فيك. وعندي سؤالين إذا سمحت.
حياك الله تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للتأمين الصحي، الشركات الخاصة بعض التأمين الصحي. هلا السؤال إنه أنا مثلا بروح بصرف دواء على هذا التأمين، أخذ حقه لأني أنا مأمن فيه، فمثلا بعد يوم أو يومين بطلع أتحسن على صحتي، بظل عندي هذا الدواء أو ما بستخدمه مثلا لظرف معين إنه الدكتور ألغاه أو كذا. هلا ما بقدر أرجع، ممكن إنه أعطيه لحد يستفيد منه. هلا أنا السؤال إنه هذا مجرد ما استلمته هل بيكون ملك إلي ولا ما بحق إلي أعطيه لحد ثاني، لأنه التأمين دفع سعره على أساس إني مؤمن، يعني الشركة بتأمنني أنا ما بتأمن غيري، يعني ما بتأمن والدتي ولا هذا السؤال. السؤال الثاني إنه بالنسبة لصلاة الفجر، في عنا مثلا إمام ما بيشوف بيجي بيصلي الفجر، وأثناء السجود بيكون ساجد جهة مثلا مش لمكي، ما بيكون شايف 100%، يعني بسجد لجهة مثلا البحر الأحمر أو السودان، يعني اتجاهه بيكون منحرف شوي صغيرة. فإيش حكم الشرع بهذا الشيء إذا في مجال الشيخ تزودنا؟
ماشي. من حضرتك الكريم؟
من
حياك الله.
الله فيك.
الله فيك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدنا نسأل الشيخ سؤال ولا عليكم أخي؟
نعم تفضل. من حضرتك أخي؟
أنا من كلنسوي.
حياك الله تفضل. تفضل.
أيوة يا شيخ، سؤال يا شيخ بالنسبة لجمع قصر بالنسبة للمسافر.
نعم.
إذا مسموح يعني البني آدم قبل ما يطلع من البيت مثلا وزن أذن الظهر وبده يطلع أكثر من 80 أو 81 كيلومتر، فهل يجوز قبل ما يطلع البيت قبل ما يطلع من البيت إنه يقصر، ولا لازم أو ليش يطلع يعني يبدأ السفر بعدها يقصر؟
ماشي. سؤال آخر؟
لا خلاص
عندك هذا السؤال. نعم حياك الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة مفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. و السؤال الأول كان من الأخت أم محمد من أريحة، كانت نوت الصيام هذا اليوم واستيقظت ظنا أن الفجر لم يؤذن فشربت، ثم تبين لها فيما بعد أنه قد أذن، سواء كان ذلك في الصيام الفريضة أو النافلة، ما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الخطأ في الصيام الأكل والشرب خطأ، هذا يفطر به الصائم، فإن كان الصوم صوم فريضة فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه. وأما الصيام النافلة فإن الصيام النافلة يبطل والله تعالى.
نعم، وليس من الضرورة أن يمسك عن في النافلة.
نعم.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة، أحد الأخوات المستمعات كان لها سؤالان. سؤاله الأول تقول بأنها تقرأ القرآن وهي تستمع إلى أحد المقرئين عبر الإذاعة أو التلفاز، فتقول بأن ذلك يعني يحدث عندها خشوع، فسمعت بأن قراءتها مع قراءة الشيخ حرام، هل هذا صحيح؟
غير صحيح. يصح لها أن تردد مع الشيخ القارئ وهو يقرأ في الإذاعة أو في غيرها، ما دامت في هذه القراءة تخشع كما تقول، والله تعالى أعلم.
نعم. وسؤاله الثاني بالنسبة لكفارة اليمين، أحيانا يكون عندها كما قالت نذر أيضا يكون، فهل يجوز لها الجمع بين النذر والكفارة في صيام واحد؟
لا يجوز الجمع بين صيام النذر وصيام الكفارة في نية واحدة، لأن كل عبادة لها نية مستقلة عن الأخرى. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنذر حكمه يختلف عن حكم الكفارة، وكل واحد له نية مستقلة تميزه عن الآخر الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو محمد من القدس، يسأل عن حكم من يأخذ قرضا من البنوك الربوية وقال شيء ضروري وذكر أن هذا الأمر هو للبناء، بناء بيت.
الربا حرام وحرمته مؤكدة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنه قال: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد الكبائر، ولهذا الربا حرام بغض النظر عن الهدف الذي يرمي إليه المرابي. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك انتصار الأخ المستمع أمير من مجدل الكروم، سؤاله الأول عن الخاطب وقد كتب الكتاب عقد العقد، هل يجوز له الخلوة بالمخطوبة دون وجود أحد الأقارب؟
إذا تم العقد بين الرجل والمرأة فالمرأة تصبح زوجة للرجل والرجل زوجا للمرأة، فإذا ما اختلى بها فخلوتها فخلوتهما صحيحة شرعا. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن التجار في من يتعامل مع البنوك الربوية كما هو الحال داخل الخط الأخضر، لا يوجد غير البنوك الربوية، يسأل عن حكم من يتعامل في الشيكات مع هذه البنوك.
ويصح التعامل مع هذه البنوك بغض النظر عن مكان إقامة ما دام هذا التعامل ضروريا ولا بد منه، إذا كان تاجرا أو كان طالبا أو كان يحتاج إلى هذه المعاملة. ولكن المهم في تلك المعاملات ألا تشتمل على الربا. الله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصل أخي المستمع من نابلس، له سؤالان، سؤاله الأول عن التأمين الصحي وبعض الشركات الخاصة التي لها تأمين صحي، ويكون أحيانا يذهب أحد العاملين بهذه الشركة ليصرف الدواء وما يزيد من حاجته من هذا الدواء يعطيه لشخص آخر خارج مجموعة التأمين أو يعني الموظفين، هل بمجرد يعني صرف الدواء له يكون هذا الدواء ملكا له، يجوز له أن يتصرف به كما يشاء، أم هذا هو خاص للمنتفعين من هذه الشركة؟
متى صرف الدواء للمريض حسب الوصفة الطبية فيصبح هذا الدواء ملكا للمريض، والمريض في هذه الحال له حرية التصرف في هذا الدواء سواء تناوله لنفسه أو أعطاه لشخص آخر، ولا علاقة لشركة التأمين بذلك. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول: هنالك إمام ضرير أثناء صلاته ربما لا يتجه إلى القبلة بشكل دقيق فيكون يعني اتجاهه فيه انحراف قليلا كما قال، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟
وسيماً إذا كان الإمام سواء كان ضريرا أو غير ضرير لم يتحرى القبلة بشكل صحيح أو أخطأ، فالمصلين أن ينبهوه، إذا انحرف عن القبلة المصلين أن ينبهوه. واستقبال القبلة بالنسبة للآفاق أي البعيد المطلوب منه هو الجهة، ربنا قال في القرآن الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة، فيتجه إلى جهة الكعبة. أما من كان يصلي في الكعبة نفسها في المسجد الحرام في ذلك المكان الطاهر فهو يستقبل عين الكعبة، أما البعيد فيستقبل الجهة، فليس بالضرورة أن يأتي على عين الكعبة بالضبط، لأن عين الكعبة بالضبط لا تتأتى إلا باستخدام بعض الوسائل التقنية بتحديد القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من قلنسوة وبعدها نتواصل معكم لاستقبال مكالماتكم. يسأل الأخ المستمع عن الجمع والقصر بالنسبة للمسافر، هل يجوز له أن يبدأ بالجمع والقصر قبل خروجه من البيت بمجرد يعني أنه نوى السفر، أم لابد من البدء بالسفر والخروج في من بلده؟
بالنسبة للجمع والقصر للمسافر، الجمع والقصر يبدأ للمسافر بعد خروجه من بيت من بلده، فمتى فارق بيوت بلده يصح له الجمع والقصر. أما ما دام في بلده مقيما ولم يشرع في الخروج فلا يجمع ولا يقصر، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، نحن معكم الآن على الهواء مباشرة ونستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة وهي 0923311010، وأيضا على جوال رقم 0599151010. فضلت مفتي، هنا بين يدي سؤال يقول أو تقول السائلة، ما حكم من تذهب للعرافة وهي تقول بأنها ذهبت مرة واحدة؟ يعني هل هذا الأمر يعني يكون عقوبتها كمن يذهب بشكل دائم مع العلم أنها تابت توبة نصوحة وتقول أنها قرأت أن من تذهب للعرافة لا تقبل توبتها وتبقى في هم وغم وبؤس دائم، هل هذا صحيح؟
والذهاب إلى العرافين حرام، يحرم على المسلم أن يذهب إلى العرافين والفتاحين، و لأن صفتهم الكذب والدجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا مجرد راحل زيارة لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالذهاب إلى العرافين حرام لأنه لا يأتي منهم خير، فهم كذابون دجالون يؤلفون القصص ويتأولون الأحداث ويحدثون الفتن بين الناس، ولذلك ويدعون ما ليس بوسعهم أنهم يعرفون الغيب، هم لا يعرفون مستقبل أنفسهم، فكيف يعرفون مستقبل غيرهم؟ فلو كان فيهم نفع لنفعوا أنفسهم قبل أن ينفعوا الناس، ولهذا هم كذابون ويحرم الذهاب إليهم، سواء ذهب الإنسان مرة واحدة وأكثر كل ذلك حرام. على من ذهب إلى هؤلاء العرافين أن يسارع بالتوبة والاستغفار وأن ينقطع عن الذهاب إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد في هذا الكون وليس العرافين وما شبه ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، الآن تواصل معكم ومعنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أخي حسن،
حياك الله يا أخي الكريم.
الله يسعدك، معك أبو سعد.
أبو سعد. أبو سعد، حياك الله، تفضل. أبو سعد،
قبل أسبوع كان مع السيد مفتي إنه في امرأة مرملة وعندها 5000 دينار ربني ولا يسخ أستان أنه لا يسخ على الزكاة، فرجعنا لها تقول لي عم هذا المصاري إلي ولأولاد مش إلي لحالي، وبالتالي أنا واقف فيهم بيت، يعني لو أرسلنا المبلغ علي وعلى أولادي ده بيطلع 1000 دينار سنين بدي أصرف فيهم بيت حتى أنفطر فيه، فهل برضه يعني يستحيل تأخذ مال الزكاة ولا لا بعد هذا الحكي اللي حكيته؟
إذا معها 5000 دينار مش إلها لحالها، إلها ولأولادها.
إلها ولأولادها.
كم ولد؟
لا تشتري فيه، عندها 4 أولاد.
4 أولاد.
طبعاً أطفال يعني صغار 10 سنين 9 سنين. أي أما هذا السؤال. السؤال الثاني في سورة المائدة، رب الكريم بيحرم الصيد على الحج على المعتمر يعني لابس لبس الإحرام، بينما الصيد للبحر حلل له الصيد. طب شو هذا محرم هذا محرم؟ ليش البحر بحلل له وبالبر يحرم على الصيد؟ وصلت الفكرة؟
نعم، إذا المحرم يحرم عليه الصيد،
البحر عليه الصيد بالبحر. السؤال الثالث، اللهم صل على رسول الله، هل المرأة اللي تزوجت عقد قرانها ثم طلقها زوجها ليس لها عدة صح؟ كذلك المرأة إذا توفاها زوجها وكيف وفاة إلها عدوا لها ميراث. طب شو الفرق بين الجهتين؟ هذه مدخلت فيها زوجها وهي مدخلت فيها زوجها.
المرأة التي
طلقت ولم يدخل بها زوجها ليس لها عدة
ولم يدخل بها زوجها
والمرأة المرملة ترملت وتوفى زوج يعني زوجها عنها ولم يدخل بها ولم يدخل بها استرجع عقد النكاح إلها عدة ولها ميراث. طب شو الفرق؟ هذا عقد وهذا عقد.
صح. طيب ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة.
معلش سؤال رابع خلينا نقلبك فيه أول خبر حسن. كثير من الحالات اللي إحنا منا نعطي الحالات مصورة لكن نعطيه وش تخدن يشاف عليه اللي نعطيه إنه كبونات إما يشوف فيها رجاج أمو التموينية أو اللي بيسوا من هذا القبيل. سمعت من الناس من جايين من أردن بقول حرام هذا عليك مفتوح تعطيها نقدا بينما أنا من الشيوخ كثير بحال تعطيهم المنصوص الصدقة. شو رأي المفتي في هذا الحكي؟ نعطيهم نقدا ولا نعطيهم يعني كربونات؟ والأصل إحنا بنعطي الكربونات لسببين إنه كثير من النساء بيشتروا جوالات أو مواد تجميل أو دخان أو يعني معسل من هذا القبيل. فشو رأي في الموضوع؟
ماشي إن شاء الله. جزاك الله خير. يعطيك العافية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي.
ممكن أشارك في برنامج؟
نعم تفضلي.
بدي أسأل هسا أنا أصلي الشيطان موسوس لي كثير.
إذن تسألي عن وسوسة الشيطان؟
وفي أشياء هيك زي كفر بحسها. جوات أشياء زي كفر.
يعني ايش كفر؟ يعني هو بوهمك انه بافكار هيك تكون فيها مخالفة للعقيدة. انت طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة. في شيء اخر؟
لا شكرا.
حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي الكريم.
معك ابو العبد من رام الله.
اهلا وسهلا بك اخي ابو العبد.
سؤال لفضيلة الشيخ، ما حكم استعانة في الجن في الكشف عن السحر وفكه والاستعانة في الجن في العلاج؟
للعلاج وفك السحر.
فك السحر أو الكشف عن سحر معين إذا في سحر كان.
ماشي إن شاء الله. سمعنا جابر الكريم.
شكرا.
السلام عليكم. السلام وبركاته. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
بس أنا الشيخ كمل سؤال بالله.
نعم تفضل. من حضرتك؟
من دول كريم.
أهلا وسهلا تفضل.
بدي أسأل، راحت علي الوتر 3 مرات. مش عارف يعني في حديث إنه لا وتران في ليلة. طب كيف بدك بهذا 3 مرات مران علي؟
ماشي إن شاء الله. اسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بدي أسألك كمان سؤال، بس إذا الواحد إمه مش مساعدتها مش مساعدت إنه يذرها، ويعني إذا بتحكي مثلا يعني في شاب انه امه يعني مش قادر يعني لدرجة انه بتسب مثلا او يضربها امر معروف نهي عن المنكر، فبتزيد بزيادة بتضرب عليه، شو يعمل؟ ما يأمر معروف ما يحكم حولها شو؟
بتقول تسأل عن شاب مش امه مش مساعدته على طاعة الله؟
لا لا لا. هو مش على هيك، ما هو في حديث لا يدخل الجنة تعاق.
نعم.
هسه هذا الشاب يعني انه امه يعني ما مساعدته، انه يعني كنا مثلا يأمر معروف نهي عن المنكر بضارها، عشان في معاصي مثلا زي هيك انه مثلا يا يما مثلا تعمل الشغله الثانيه، يا يما طيشيش، يا يما مثلا تديش، فبتزيد زياد تضغط عليه درجه شو يعمل يعني ما يامر معروف
يعني تدخل فيها يعني تطلب منه امور تغضب الله؟
لا مش هيك.
انا مش فاهم السؤال.
انت تحكي كلام
بتحكي كلام
صح. مثلا بتسب جزء يعني توصف انها تغلط وزي هيك، فبقول هي غلطي زي هيك، فبتزيد زياده تضغط عليه.
طيب ماشي ان شاء الله. اسمع الاجابه الكريم.
الشيخ بدي اسالك كمان سؤال، اذا المره عليها محمد عليها رمضان قضاء هتقضي بشوال، عشان تصوم اول شيء شوال تست شوال ولا بالاول القضاء ولا عادي؟
ماشي ان شاء الله. اسمع الاجابه. حياك الله.
بدي اسالك كمان سؤال.
سؤال تفضل.
المره في سامع من وحده لكان شو انها لازم المره ترفع عن اجريها ترفع عن جريها يعني جلباب الكهرباء رافع عشان ما يصيرش انه غراء التركيب، هي ترفع عن الخيالات بجوز. بس انا يعني قرأت حديث عن ام سلمة انه لازم يتكى شبر فقات ام سلمة، يعني رسول الله يعني بين فقانا فقال يعني ذراع، فلازم الجلباب يركب تحت الاجر بالقراء ولا انه عادي يعني لو ترفع لو ترفع بتصير عادي اذا انت بتحط له بلوزي انا هيك يعني بس ما تذكرتهاش عن المره اللي كان يذكر
تسال عن الجلباب يعني انه اذا كان تحت الركبه ولا ايش مش
فاهم فوق الاجر بنسبه كان لازم يطلع مش لازم تشحط
يعني يكون قصير يكون قصير شويه عن
قصير
عن القدم
حديث انه ايوه بس يكفي يعني بس فاكر الحديث عن الرسول انه بيشحط كان يرسل يعني بتنجس كان
نعم يبدو معنا الاخ
قالوا اذا يعني اذا جاء على التراب فطهروا
طيب. نعم سؤالك بالضبط سؤالك يعني انه ايهما افضل
لا مش ايهما افضل كلام امي بتكون انك تسالي وحده انه لازم كراسه انا بقولها لا مش لازم كراسه لازم تعيش في الارض
ماشي ان شاء الله
نصح يعني بس يحكي لي
ان شاء الله نسمع الاجابه حياك الله
السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي اختي
تحكي مواطنه من رام الله
حياك الله تفضلي اختي
انا حابه بس اسال الشيخ بالنسبه لموضوعي من باب الحرم والحلال
تفضلي بيسمعك فضيله المفتي
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شيخ انا الي متجوزه تقريبا 25 سنه وبال 25 سنه هذه صارت عندي مشاكل كثير طويله وعريضه وبهي المشاكل اللي بغض النظر عن اي شيء نزل علي جوزي ضرب علي كثير طلقات فانا في خلال هاي الايام برضه طلقني في اخر رمضان طلقني ثلاث طلقات قال لي انت طالق 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 بالثلاثه احلى حالك في حضر اهلك وضليتني قاعده وبعثت يعني رجال انهم يفتوا بهذا الموضوع بس ضميري ما ريحني لانه مش مظبوط ولحد امبارح كمان نزل علي طلاق وحملت حالي وطلعت من البيت فهوني بغض النظر عن كل المشاكل بغض النظر انه ايش عندي اولاد وايش هذا هون ايش بالنسبه للافتة في الحلال الاشي اللي زي ما بقولها
نعم
في الدين وشرع نعم. الله
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اختي حياك الله
شكرا لك
العفو معنا ايضا اتصال نعم لا اذا نتوقف عند سؤال الاخت المستمعه فضيله المفتي مره اخرى نعود اليكم للاجابه سؤال او اسئله الاخ المستمع ابو سائد من نابلس سؤاله الاول عن امراه ارمله عندها 5000 دينار طبعا هذا المبلغ لها ولاولادها كان الحلقه السابقه ان بما ان معها هذا المبلغ لا تجب او لا يحق لها ان تاخذ من اموال الزكاه الآن هذا المبلغ ليس ملكا لها إنما هو ملك لها ولأولادها فهل يجوز أن تأخذ من أموال الزكاة باعتبار أنه ربما يعني بهذه الحالة يكون معها أقل من النصاب أو معهم ككل ولد أقل من النصاب أم ماذا؟
بالنسبة للميراث الميراث يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية ولا تحسب الملكية جملة وإنما تحسب الملكية فرادة فالمرأة أو الزوجة تأخذ نصيبها إلى الثمن وبقية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فما كان إذا طبعا 4000 دينار للكل مش هيك
5000 دينار إلها ولا أولادها الأربعة
5000 دينار عندما تقسم على جميع الورثة لا تبلغ النصاب لأن النصاب تقريبا 3000 دينار أردني
نعم.
وهذا كان تقدير ببداية شهر رمضان والنصاب هو 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها 100 متر ورقية في بداية شهر رمضان كان 3000 دينار أردني لو كان نصاب افترضنا هذا المبلغ وبقي سعر الذهب كما هو مع أنه ارتفع فلا تبلغ حصة كل وريث النصاب ولذلك لا زكاة في هذا المال والله تعالى أعلم
لا هو السؤال كان هل يجوز لها أن تأخذ من أموال الزكاة
إذا كانت محتاجة تأخذ
نعم هو المبلغ هي كما بين أيدينا 5000 دينار لها ولأولادها الأربعة
إذا كان هو الفقير الذي يعطى من الزكاة على ضربين أو على نوعين الأول حسب المذهب الحنفي من لم يملك النصاب فيجوز يعتبر فقيرا ويعطى من الزكاة وأيضا الفقير عند جمهور العلماء من كان دخله لا يكفي حاجته، ممكن يكون دخل لكن بسبب ارتفاع المعيشة، كثرة الأولاد، كثرة المصروفات والنفقات لا يكفي حاجته، في هذه الحالة صح أن يأخذ من الزكاة، والله تعالى أعلم. المقصود بالحاجة الحاجة الأصلية.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ سعد عن بالنسبة للمحرم وتحريم الصيد، بالنسبة للمحرم في إذا كان في البر والمحرم في صيد البحر، يعني هل يجوز له أن يصيد المحرم في البر؟
ربنا قال في القرآن الكريم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الآن يقول ليش هذه وليش هذه؟ حكمة ربنا عز وجل، هذه حكمة من الله عز وجل وسعة جعلها لمن كان في البحر، وذلك حكمة في التحريم من جعلها لمن كان في البر. أما المراد الله تعالى أعلم بمراده، والحكم تتعدد وتتكاثر، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر أيضا عن ربما هذه شبيهة بالتي سبقت عن الحكمة أو السبب في اختلاف عدة المرأة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها والمرأة المتوفى زوجها عنها ولم يدخل بها.
هذا الحكم فيه للنص القرآني، القرآن الكريم ذكر سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فالآية الكريمة صريحة قالت ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والمرأة التي كتب كتابها ومعقود عليها ولم يتم الدخول بها هي زوجة، وزوجها أو الرجل الذي عقد عليها هو زوج، إذن الآية تنطبق عليها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فيتشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن، لأنها اسمها زوجي وهي اسمها زوجي. فالنص القرآني والفيصل. الآن ننتقل إلى المرأة اللي بتكون إيه؟ اللي بتكون عندها زوج ولم يتم الدخول وطلقت. القرآن الكريم ذكر عدة هذه المرأة فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن القرآن الكريم هو الذي مايز بين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول زي بعضه لأنها تعتبر زوجة وزوجها زوج، أما المطلقة فعدتها لا عدة عليها إذا طلقت قبل الدخول بنص القرآن الكريم. فالحكم على القرآن يعني نص واضح، لكن هناك بيصير لبس بقول أحد ليش ومش ليش، أنه ما بيكون عارف الآيات التي ذكرت هذه الأحكام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى سؤاله الرابع. الأخ سائد يقول أو يسأل عن إعطاء كوبونات لعائلات مستورة كدفع أموال زكاة، فيعني سمع أنه يجب إعطاؤهم نقدا وليس كوبونات، طبعا هو المبرر بالنسبة لبعض الناس يعطون كوبونات خوفا من صرف هذا المال فيما لا فائدة فيه بالنسبة للفقير.
والكلا الأمرين موجود، يعني لو بدنا نقول صرفه في غير وجه حق ممكن لاقي إنسان بأخذ مواد عينيه بروح يبيعوها عشان يأخذ نقود. على اتحال لو هو يعطي الزكاة من الصنف الذي تجب فيه الزكاة، فإذا بدلوا بغيره لمصلحة الفقير فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
حول كان يعني أعطى كوبون بدل النقد وكان في ذلك مصلحة الفقير فلا بأس، لأن هدف الزكاة هو المواساة ورفع الفقر والحاجة عن الفقير.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأحد الأخوات، أحد الأخوات المستمعات، سؤالها عن وسوسة الشيطان لها في الصلاة. تقول يعني وسوس لها الشيطان كثيرا ويأتي لها بأفكار كفرية.
هذه الوساوس لا يلتفت إليها ولا تقلق بها ولا تهتم إليها، هذه من الشيطان، والشيطان يهدف إلى صرف الإنسان المسلم عن الحق وعن الصراط المستقيم، فيأتي مثل هذه الوساوس أنه سير يجيب له شغلات كفرية وغير كفرية وخيالات وتخيلات، فهذه كلها من الشيطان. فإذا صادف أو حدث للمسلم مثل ذلك عليه أن يتعوذ من الشيطان وأن يتفل عن يساره ولا يقلق، ولا لأنه لا إثم عليه، فهذا فوق الطاقة. ربنا قال في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكسب هو الذي يحاسب عليه. أما مجرد ونتيجة خيالات في رأس الواحد، الخيالات لا تنقطع من رؤوس الخلائق، والجهاز العصبي قادر على أن يسرح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فهذا لا يؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر هذه الكلمات. الله تعالى
بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع أبو العبد من رام الله، ويسأل عن حكم الاستعانة بالجن للكشف عن السحر أو لعلاج السحر.
هذا الباب هو باب من أبواب الدجل الواسعة، هو الدجالين والعرافين الكذابين اللي بيستغلوا الناس يدخلون من هذا الباب الواسع بهذه الطريقة. فالمرض موجود منذ أن وجد الإنسان وسيظل موجودا، والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء كما ورد في الحديث: فتداووا عباد الله. فهذه الأساليب هي ليست أساليب شرعية، فالمرض وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلائق، وكان في عهد الصحابة الكرام هم الطبقة العليا وخير القرون كما صح في الحديث: خير القرون قرني، وربنا زكاهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فما عهد عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعين بالجن عشان يداوي حاله أو يداوي الصحابة الكرام، ولم يعهد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يستعينوا بالجن ليداووا جرحاهم أو ليداووا مرضاهم وما شابه ذلك. فهذه خزعبلات من تلبيس الشيطان وأكاذيب السحرة والدجالين يبتدعونها ليوهموا الناس أنهم على معرفة بعلم الغيب وأنهم قادرون على اختراق حواجز الغيب والإتيان بمعلومات ما شابه ذلك، ولو كان فيهم خير لنفعوا أنفسهم ولن ينفعوا أنفسهم إلا بنفع قد كتبه الله تعالى لهم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع طول كرم. سؤاله الأول يقول بأنه فاتته صلاة الوتر 3 مرات، فهل له أن يقضي الوتر مع وجود حديث كما قال: لا وتراني في ليلة؟
هو إذا بده يقضي الوتر الصبح ما بصير وتران في ليلة، هو الوتران في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوتر المصلي مرتين في ليلة واحدة، وليس عليه قضاء الوتر. يعني لو ما قضى الوتر ما في عليه شيء. الوتر ليس فرضا وإنما هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن إذا أراد أن يقضيه فيقضيه فترة يعني الصباح،
إذا فات وتر بالليل وصلاه في النهار ماشي الحال.
نعم.
أما مش ثاني يوم أجب الليل ثاني ليلة يرد وتر مرتين.
نعم.
لا يفعل مثل هذا الأمر. كما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شاب كلما سمع والدته تتكلم بألفاظ يعني لا ترضي الله عز وجل ينهى عن ذلك فتغضب عليه. يعني هل
المرأة ايش تحكي؟
ما ذكره لكن يعني قال أنه تتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع.
هو متى أمرها بالمعروف أنها عن المنكر لا إثم عليه، هو لا طاعة في معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة المأمور بها الإنسان لوالديه في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا تكون الطاعة في المعصية. يعني إذا أبوه وأمه أمروا بمعصية ما أمرت عليهم، ما بيقول والله إيه وين راح طاعة الوالدين، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة. والقصة المشهورة في الصحابة الكرام رضو الله عليهم عندما ذهبوا وكانوا في غزوة من الغزوات وكان أميرا لهم فأوقد النار وقالوا مدخل النار، ما رد عليه، قالوا أنه هو أمير وبده يدخلهم في المحل ما أوقد، فقالوا ما وافقوا. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أنا يعني أنه أمير يجب طاعتي عن الحديث هذا تحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني انتحار يعتبر. فبيقول والله هذا أمير بدي أطيعه. الأمير يطاع فيما هو معروف، والأم والأب يطاع بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثالث، الأخ المستمع طول كرم يسأل عن المرأة إذا كان عليها قضاء أيام من رمضان وأرادت أن تصوم شوال، هل لها أن تصوم تبدأ بصيام شوال ثم رمضان أم ماذا؟
ومن حيث الجواز يجوز، يعني في ناس بخربش، إحنا نقول إنه الأفضل إنها تقضي أساس القضاء مقدم، لكن ممكن يضيق بها الوقت إن تقول والله ممكن أنا مضلش وقت معي بدي أبدأ بالست من شوال بعديها أقضي، بحيث الجواز يجوز، يعني يجوز التقديم والتأخير في هذا الأمر. لكن عندما تحدث من هو الأفضل هل تقضي أم تصوم الست من شوال، هو القضاء مقدم لأن القضاء فرض. والحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. فإذا هو أحب مما افترضته عليه بعديه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا يبدأ بالفروض ثم تأتي النوافل. أما لو امرأة شخص رجل أو امرأة بغض النظر بدأ بالنافلة فهذا جائز وصيامه صحيح إن شاء الله، الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الرابع عن جلباب المرأة، هل يجوز أن يكون يقصر عن القدم قليلا أم لابد أن يكون ساترا لأسفل القدم؟
لو لم يستر الجلباب القدم ما بضر، لكن يستر القدم بجرابات، لأن المرأة جميع جسدها عورة بعد الوجه والكفين، فلا أن تكشف عن وجهها ولا أن تكشف أيضا عن كفيها. أما إذا كان جلبابها مغطر عند القدم ثم يروح لسه تجرابات فهذا جائز، أما تكشف القدمين هذا غير جائز.
نعم.
لأن القدمين يدخلان ضمن عورة المرأة، الله تعالى.
بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك أن الأخت المستمعة من رام الله تقول بأنها متزوجة منذ 25 سنة، حدثت معها مشاكل كثيرة بينه وبين زوجها، طلقها في رمضان، طبعا طلقها سابقا عدة مرات وأيضا في رمضان طلقها ثلاثا، ثم بالأمس تقول بأنه طلقها، فما هو يعني الآن بالنسبة للعلاقة الشرعية بينه وبين زوجها؟
بالنسبة لنا بالطلاقات يعني لا نفتي بالطلاق إلا بحضور الزوج والزوجة. إذا الزوجة أجى الزوج عنا وسألنا بالطلاق والزوجة ما بدها تيجي، أو يعني كان ممكن يكون في حرج أو ما بدنا نسمع ما بدنا يأتيجي للزوجة، فيكتفى بالاتصال بها، لأنه كل عم زوجك بيحكي واحد اثنين ثلاث. فأحيانا بصير تبديل وتغيير بكلام الزوج، والزوجة تعترض ودرءا ودفعا للمشكلات والتناقضات في الكلام. إذا كانت موجودة نسمع الكلام مع وجود الزوجة، إن لم تكن موجودة نتصل بها وكل الزوجة بيقول واحد اثنين ثلاث. يعني هي سألت عن الإفتاء سمعت بتقول كيف الفتوى بفتوى هيك بفتوى هيك.
نعم.
إحنا عندنا بالإفتاء هيك ما بنفتي إلا بالطلاق إلا بحضور الزوجين أو أضعف الإيمان إنه منخلي الزوج يتصلنا بزوجته ونسمع منها بحضور الزوج. فهذا طبعا ذلك تكون الفتوى. فما بنقدر نسمع من الزوجة لحالها لأنه اللي أصدر الطلاق هو الزوج. نسمع من الزوج ونسمع من الزوجة كما قلت ما حضرت أو في مشقة وإلى آخر سبب أو لآخر نكتفى إنه الاتصال إنه هو نفس الزوج زوجها يتصل لنا بزوجته ونسمع منها بحضوره.
نعم بارك الله فيكم. طيب فضيلة مفتي يعني بعيدا يعني عن تفاصيل يعني طبيعة ما كان بالنسبة لهذه الأخت المستمعة بشكل عام يعني هنالك بعض الأزواج يطلق زوجته يعني أكثر من 3 طلقات ويعني يبقى معها سنوات ربما طلقها 20 مرة أو أكثر أو ويبقى معها سنوات. يعني مثل هذه الحالة يعني إذا ثبت الطلاق بأكثر من
ثبت الطلاق
ما يعني مصير مثل العلاقة الزوجية الآن
هو حتى يعني تكون صورة واضحة أيضا
تفضل.
إذا كانت الزوجة زوجها أصدر عليها الطلاق ونفترض أنه راح على دار الفتوى وجاب فتوى وهي ما اقتنعتش بصحة كلام زوجها غير بدل إلى آخره هي تستطيع أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية وترفع دعوى إثبات طلاق على زوجها. فإن أثبت القاضي الطلاق تكون تقع طلقة أو بالطلقات التي أوقعها الزوج. إن لم تثبت المحكمة الشرعية الطلاق فعندئن تبقى زوجة على ذمة زوجها. يعني حتى لو نفترض أن واحد أجى على دار الإفتاء وأخذ فتوى وكانت الفتوى لا تطابق ما حصل وبكل سهولة تستطيع المرأة أو الزوجة أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية وترفع إثبات طلاق والمحكمة تستدعي الزوج وتتم استماع البينات وإلى آخره ما من مجريات المحكمة الشرعية إما أن يثبت الطلاق وإما أن لا يثبت. فإحنا يعني ما نلزم يعني نصدر الفتوى ما نقول نلزم وإجباري لهيك ممكن يغير ويبدل فكذا نفس الزوج يروح المحكمة الشرعية يغير ويبدل بالنهاية المطاف الطلاق إحنا صحيح نصدر فتاوى فيه لكن إقرار الطلاق بنهاية المطاف يتم في المحكمة الشرعية.
نعم بارك الله فيكم. وهنا قبل أن نختم هذه الحلقة نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت سارة تسأل عن حكم الشات فتاة مع شاب على الفيسبوك وأنت ماذا ما الحكم الشرعي في ذلك؟
نقول حسب المحادثة والحاجة إليها الحاجة في هناك لهذه المكالمة المحادثة شو حسب هذا الأمر تكون الحكم فيها. لأنه اليوم يعني الاتصالات واسعة بشكل فظيع جدا ومنتشرة بشكل كبير جدا هناك منها ما هو له داعي وهناك ما ليس له داعي حسب حاجة المكالمة والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهنا سؤال محمد يسأل عن حكم قراءة ما حكم القراءة من المصحف على غير وضوء.
يصح القراءة بغير وضوء ولكن يستحب استحبابا أن يكون الإنسان متوضئا. أما لو قرأ على غير وضوء فقراءته صحيحة الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وله سؤال آخر يسأل يقول ما حكم من لم يقضي ما أفطر من رمضان وقد أتى رمضان آخر ولم يقضه بعد هل عليه كفارة وصوم أم فقط صوم الأيام التي أفطرها؟
من فاته صيام رمضان ثم جاء رمضان قادم ولم يقضي ما فاته فليس عليه إلا القضاء لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فعدة من أيام أخر ولم يبني القرآن الكريم أو لم يدل على أن من عليه القضاء عليه فدية فوق القضاء. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن من عليه قضاء أن عليه ولم وأتى رمضان قادم ولم يقضي لم يبين أن عليه أيضا قضاء وفدية، ولذلك يبقى الأمر على القضاء فقط لا غير. والله تعالى هناك أقوال لبعض الصحابة الكرام رضى الله تعالى عليهم، لكن هذا يسمح الإجماع، وإنما هي فتاوى فردية لبعض الصحابة وليست قاطعة في هذا الأمر التعبدي. والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ هشام يقول: ما حكم أداء صلاة الجماعة دون إقامة الصلاة؟
إقامة الصلاة ليست من فروض الصلاة، هي سنة، فإذا صلى دون إقامة صلاته أيضا صحيحة. الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخت كوثر تقول أو تسأل عن الفتاة التي تصلي لوحدها في البيت صلاة الفجر، هل تحسب من الذين في ذمة الله وممن إذا قعدوا في مصلاهم حتى تطلع الشمس وصلوا ركعتين أن لهم أجر حجة وعمرة تامة، حتى ولو كان في البيت أخت لها أو أمها؟ هل الجماعة واجبة أم نيتنا وأملنا في الجزاء هو الأهم؟
وهذه الأحاديث ثبتت صحتها، ولكن ليس لمن يصلي في البيت، وإنما لمن صلى الفجر جماعة في المسجد. والله تعالى.
نعم. سؤالها أيضا عن يعني كان جزء من سؤالها عن الجماعة إذا كان في البيت معها الأم أو الأخت، يعني هل هي الجماعة واجبة أم؟
صلى الفجر في جماعة في المسجد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قصد به وليس في البيت.
طيب الآن سؤالها هل يصلون معا جماعة؟
نعم يصلي جماعة ولها ثواب أجر الجماعة، لكن الحديث ذكر في الصلاة في المسجد. والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إخوة الإيمان، وكذلك لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد. شمائله الطيبات هياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.